ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر انتظر حتى طلعت الشمس وخرج إلى عرفات من طريق ضب، وطريق ضب هو الذي بأسفل جمرة العقبة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى منى منه، ورجع إلى منى يوم النحر من طريق المأزمين، فخالف بين الذهاب والرجوع، وهذه سنة يفعلها عليه الصلاة والسلام في العبادة، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق. وتكلم العلماء على ذلك حتى فصلوا فيه حتى بلغ أكثر من 10 أقوال، وأكثرها لا داعي له وفيه تكلف كما ذكر غير واحد من العلماء رحمهم الله. لكن من أنسب ما ذكر العلماء أن الذهاب من طريق والرجوع من طريق فيه فضائل، من أعظمها كثرة الخطى في الطاعة، فإن الإنسان تشهد عليه الأرض بسعيه للخير وسعيه والعياذ بالله للشر، كما قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثارهم التي تكون في الخير وآثارهم التي تكون في الشر والعياذ بالله. فإذا ذهب من طريق ورجع من طريق كثرت الآثار في الخير، لأنه يريد تعليم الأمة. ولذلك قال لما خلت الديار حول المسجد وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قال دياركم تكتب آثاركم، فهذا يدل على أن تكثير الخطى في الطاعة ومع اختلاف المكان أفضل. وهذا من أنسب الوجوه، ومنها في يوم العيد أنه ربما إذا ذهب من طريق ورجع من طريق رأى أكثر الضعفاء والفقراء فكثر إحسانه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى عرفات، كانت قريش في الجاهلية لا يخرجون من الحرم ويقولون أنهم أهل البيت وأنهم لا يخرجون من حدود الحرم، لذلك قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فسوى بينهم وبين الناس. فمن مختلقاتهم أنهم كانوا يمتنعون ويقولون نحن جيران بيت الله وأهل الله ونحن الحمص فلا نخرج من حدود الحرم. وكان صلى الله عليه وسلم حتى في حججه حينما حج في الجاهلية، لأنه حج في الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا إنه حتى وقف بعرفة صلوات الله وسلامه وخرج عن حدود الحرم. فلما مضى عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع كانوا يظنون أنه سيبقى في حدود الحرم، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى نزل نمرة، وهذا الموضع ما بين وادي عرنة وحدود الحرم، حدود الحرم بعد مزدلفة من جهة عرفات، أول ما تنتهي حدود الحرم يأتي منبسط يضيق ويتسع على حسب قرب الوادي، وادي عرنة، لأن تعرفون أن الوادي يتسع ويضيق على حسب مجرى الوادي، هذا المنبسط يسمى بنمرة، ثم بعد هذا المنبسط يأتي الوادي وادي عرنة، ثم بعده عرفات. فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وهو نمرة ولم ينزل بعرفات. ولذلك السنة للإنسان أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب، ولو أنه مضى إلى عرفات لا حرج، لكن إن تيسر له، وكان الصحابة يفعلون، وكما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينزل في هذا الموضع، ينزل في نمرة قبل عرنة. فنزل عليه الصلاة والسلام وأناخ ناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وانتظر حتى إذا زالت الشمس، فانتصف النهار وزالت الشمس، ركب ناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وخطب الناس من بطن الوادي وادي عرنة، وذكرهم بالله في خطبة حجة الوداع المشهورة، فأحل حلال الله وحرم حرام الله. وسميت خطبة الوداع وسميت الحجة التي فيها هذه الخطبة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة، فقال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان كالوداع منه بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، وكانت خطبته جامعة لأصول الإسلام من تحليل الحلال وتحريم الحرام وتعظيم الحقوق ومنها الدماء ورد المظالم إلى أهلها. ثم أشهد الله على البلاغ وأداء الرسالة، فأشهد ربه على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من خطبته أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام وصلى بالناس الظهر، ثم أمره فأقام فصلى بهم العصر، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وهذه هي السنة. فيحرص المسلم في يوم عرفة على أن يصلي مع الإمام وأن يصيب دعوة المسلمين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة، هذه الخطبة تشرع للإمام، وبناء على ذلك لو أن جماعة نزلوا يوم عرفة وقالوا أن أحد يخطب فيهم نقول لا يشرع هذا، إنما يشرع بجماعة المسلمين يصلي مع إمامهم ويجمع مع الإمام ولا يفرق جماعة المسلمين، وهذا هو الذي جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. فيحرص على الصلاة مع الإمام، فإذا انتهى من الصلاة دخل عرفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ناقته ووقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صلى الظهر والعصر. فيجمع جمع تقديم لأن الحاجة في وقت الثانية من أجل الذكر والدعاء، عكس ليلة المزدلفة كانت الحاجة في وقت الأولى، فدفع عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ المنزل وهو المشعر، فأخر الأولى إلى وقت الثانية، فوقع منه جمع التأخير بين المغرب والعشاء كما سنذكر إن شاء الله. فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل الصخرات واستقبل القبلة، فدعا ربه وسأله من فضله صلوات الله وسلامه عليه حتى غابت عليه الشمس. ولما كان المجلس في بيان الأحكام، فإن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها بيناها في مواضع من الشروح، فلا حاجة لإعادة الكلام عليها خشية أن تفوت المسائل والأحكام المهمة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذا الركن لا يتم الحج ولا يصح إلا به، فإذا فات فات الحج على الإنسان. وبناء على ذلك لو أن شخصا أحرم بالحج ومضى ولم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع عليه الفجر من يوم النحر، نقول قد فاتك الحج. وإذا حكمت بالفوات هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نقول تحلل بعمرة، نقول له اذهب وطف واسعى اذهب وطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة كأنك معتمر، فتحلل بهذه العمرة من نسكك، نسك الحج، لأنه إذا فاته الأكبر انتقل إلى الأصغر ليتحلل ويخرج من حرمة العبادة، حرمة النسك. ثانيا أن عليه الحج من قابل يقضي هذا الحج، لأنه قد يكون حج نافلة، فنقول يلزمك أن تقضيه سواء كان حج نافلة أو فريضة. ثالثا أنه يلزمه الهدي، وهذه الثلاثة الأمور قضى بها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. فإن هبار بن الأسود تعرفون في القديم لم تكن هناك مواصلات، ويخفى بداية الشهر ونهاية الشهر، فهبار بن الأسود أحرم بالحج وحسب كان يظن أن الشهر شهر ذي القعدة تام، وتبين أنه ناقص، فجاء يظن أنه يوم عرفة وتبين أنه يوم النحر، جاء اليوم العاشر وهو يظن أنه اليوم التاسع، وأدرك عمر رضي الله عنه بمنى مع الناس فاشتكى إليه، فقال له عمر ابق كما أنت أي بإحرامك وأتي البيت وطف واسعه، وتحلل بعمرة، ثم إذا كان من قابل فحج واهدي. فهذا ما يسميه العلماء بحكم الفوات، حكم من فاته الحج. والفوات يختص بالحج لأن العمرة ليس لها وقت محدد، فالفوات يختص بنسك الحج. فهذا الركن ركن الحج الأعظم الذي يفوت بفواته. ثانيا أن الوقوف بعرفة حسب السنة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال ودفع منها بعد مغيب الشمس، فدل على مسائل أن الوقوف السنة فيه أن يكون بعد الزوال، وأنه يدفع بدفع الإمام بعد مغيب الشمس. ومن هنا ترد المسائل. المسألة الأولى، لو أنه وقف قبل الزوال ودفع قبل أن تزول الشمس ولم يرجع إلى عرفات، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يقف ويدفع قبل زوال الشمس ثم يجد من ينصح أو يذكر فيرجع في ليل أو نهار، فما الحكم؟ فأما بالنسبة لمن وقف قبل الزوال ومضى ولم يرجع، فجمهور العلماء على أن حجه صحيح وأنه أدرك الوقوف بعرفة، لكن عليه دم، لأن من وقف بالنهار يجب عليه أن يمسك جزءا من الليل، بمعنى أن يقف إلى غروب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس عليه دم. إذن عندنا ركن وعندنا واجب. الركن هو الوقوف، فنقول من وقف في الليل أو النهار أي ساعة فقد أدى الركن. ما الدليل؟ حديث عروة بن المضرس، من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الحج إذا وقف بعرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فمن وقف قبل الزوال فقد وقف ساعة من النهار. وبناء على ذلك، من وقف بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ودفع من مزدلفة من عرفة قبل إلى مزدلفة قبل زوال الشمس فحجه صحيح، لكن وجوب الدم بسبب دلالة الفعل، فأصبح عندنا سنة قولية وسنة فعلية. فالسنة القولية تثبت له الركنية أنه أدرك الركن، والسنة الفعلية توجب عليه الضمان، لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان لواجب، وهو قدر الوقوف المعتبر. أن من وقف بالنهار بيّن عليه الصلاة والسلام بفعله أن من وقف بالنهار، هذه قاعدة، أن من وقف بالنهار فعليه أن يمسك جزءا من الليل، بمعنى أن لا يدفع قبل غروب الشمس. فإذا دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع لزم عليه الدم ضمانا لهذا الواجب. الحالة الثانية أن يذكر وينصح فيرجع ويقف إلى غروب الشمس، أو يرجع بعد الغروب ويقف. وجهان للعلماء في سقوط الدم عنه، وهذا مذهب جمهور الجمهور أنه لا شيء عليه ما دام أنه رجع، سواء رجع في النهار فأتم الموقف أو رجع بالليل. أما من وقف بعد الزوال فلا يخلو من حالتين، إما أن يقف مع الإمام حتى يدفع مع الإمام ويفعل السنة فلا إشكال، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وقد أصاب المحجة. وإما أنه يدفع قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فإذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس وقبل دفع الإمام فإنه يلزمه دم، على الأصل الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى غروب الشمس. ومن هنا يجب على من وقف بالنهار أن لا يدفع إلا بعد غروب الشمس، فإن دفع قبل غروبها فعليه الدم دم الجبران وحجه صحيح. أما من وقف بعد غروب الشمس فنقول إن هذا الوقوف ينتهي بطلوع الفجر الصادق، أي بأذان الفجر من يوم النحر، فإذا أدرك ولو لحظة واحدة قبل طلوع فجر يوم النحر بعرفة فإنه قد أدرك الحج، بقوله عليه الصلاة والسلام: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فالليل ليس فيه سنة فعلية، والنهار فيه سنة فعلية، ففصلنا في النهار ولم نفصل في الليل. والواجب أن نعمل كل سنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقوف الليل يكفي فيه حتى لو مر بعرفات مرورا ولو مر بطرفها، فإن هذا يجزيه ويكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ساعة، ولو كان محمولا ولو كان في السيارة ومر، كل ذلك يجزي. فوقوف الليل أمره أخف من وقوف النهار.